والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هنالك غرض عقدي وهو الذي ينشئه المنشئ من خلال العقد، وهو أمر إنشائي اعتباري، وغرض خارجي نوعي وهو مقتضى ذلك العقد وما يقصده نوع العقلاء من إنشاء ذلك العقد من النتيجة الخارجية كالتسلط على الثمن والمثمن في البيع. وهناك شيء غرض ثالث سميناه بالغرض الشخصي أو الباعث، الذي يختلف من شخص إلى شخصين ومن إنسان إلى آخر. وقلنا أن الغرض العقدي لا إشكال في أنه قوام العقد، من دونه لا يعقل العقد الإنشائي فضلا عن العقد الصحيح شرعا أو عقلائيا. فلو كان ذلك الغرض العقدي كان باطلا شرعا، ممنوعا شرعا، غير ممضن شرعا، أو غير متحقق لسبب من الأسباب، لا إشكال في عدم انعقاد العقد حينئذ. إنما الكلام في الغرض من النوع الثاني والنوع الثالث، الغرض النوعي والباعث الشخصي. الغرض الشخصي، وقلنا أن الفقه الوضعي حاول أن يجعل كلا هذين النوعين ركنا في العقد، إلا أن الفقه الإسلامي لا يقبل هذا وإنما يفصل بين النوعين. فالغرض النوعي هذا لا بأس بأن يقال أنه بحسب الارتكاز العقلائي الغرض النوعي ركن دخيل في صحة العقد، فمع انتفائه يكون العقد باطلا. وأما الغرض الشخصي والباعث فمع انتفائه لا يكون العقد باطلا إذا كان الغرض الشخصي منتفيا في موردين، غير متيسر للإنسان العقد صحيح، أو كان ممنوعا عنه قانونا العقد صحيح، إلا ما دل عليه الدليل بالخصوص، من قبيل ما دل في مورد بيع الخشب ممن يصنعه صنما مثلا بقصد أن يصنعه صنما، أو بيع العناب ممن يصنعه خمرا، هناك دل الدليل على البطلان في المعاملة. ولولا الدليل الخاص مقتضى القاعدة الصحة، لأن الغرض العقدي والغرض النوعي كلاهما هناك لا محذور فيهما، وإنما الحرام والممنوع الغرض الشخصي لهذا الإنسان الذي كان يريد أن يصنع من هذا الخشب صنما، هذا محرم، لكن التسلط على الخشب ليس محرما. تملك الخشب الذي هو الغرض العقدي الإنشائي أيضا ليس محرما. ثم قلنا يترتب على التفكيك بين هذين الغرضين وتوضيح دخالة الغرض النوعي في صحة العقد عقلائيا رغم معقولية العقد إنشاء والغرض العقدي من دون الغرض النوعي، هذا التفكيك وقبول هذا الارتكاز يترتب عليه فوائد كثيرة وآثار وثمرات فقهية في باب المعاملات في موارد مختلفة، منها ما أشرنا إليه من بطلان البيع في موارد تلف المبيع قبل قبضه، بل حتى غير البيع، كل معاوضة إذا تلف ذلك الشيء قبل تحقق التسليم والتسلم، قبل تحقق الغرض النوعي، فانتفى موضوع الغرض النوعي، حينئذ هنا يكون العقد منفسخا وباطلا على القاعدة، لأن الغرض النوعي انتفى. وهذا حيثية تقييدية بحسب النظر العرفي في باب العقود والنظر العقلائي، فمن دونه لا معنى للعقد، مجرد اعتبار الملكية لشيء لا يمكن أن يستفيد منه الإنسان المالك لأنه تلف قبل التسلط عليه وقبل التخلية بينه وبين المالك وبين المشتري. قال مجرد لقلقته اعتبار ليس هذا كافيا في تحقق البيع والعقد عقلائيا. إذن فهذا الحكم يخرج على القاعدة، سواء تمت الروايات التي استدل بها على ذلك النبوي المعروف أو لم تتم تلك الروايات كما لعلها غير تامة. الأثر الثاني بطلان البيع في موارد عدم إمكان التسليم والتسلم مع وجود المبيع، مع وجود العوضين المعبر عنه عند الفقهاء بعدم القدرة على التسليم. هنا أيضا يكون البطلان مستندا إلى هذه القاعدة، وقد استند الفقهاء في هذه الموارد إلى حديث النهي عن بيع الغرار الذي فيه أولا مخصوص بالبيع، هذه روايات النهي عن بيع الغرار مخصوص بالبيع، بينما القدرة على التسليم شرط في مطلق المعاوضات لا في خصوص البيع. ثانيا الغرار يحتمل أن يكون المراد منه الجهل لا عدم القدرة، وهنا لا جهل بحسب الحقيقة. واستندوا أيضا استند بعضهم إلى أن المعاملة التي لا يمكن التسليم والتسلم فيها تكون سفهية، فإذا كانت سفهية فلا تكون مثلا صحيحة. هذا أيضا أجيب عليه بأن المعاملة السفهية ليست باطلة، عمل الفعل السفيه باطل، السفيه محجور عليه، لا أن المعاملة السفهية باطلة، ليس هناك عنوان أنه المعاملة السفهية باطلة، السفيه عمله باطل لأنه يحتاج إلى ولي وهو محجور عليه لا أهلية له، إذ يشترط الرشد في المتعاملين. وخير دليل على هذه القاعدة أيضا على هذه القاعدة المذكورة في الفقه أنه اشتراط الإمكان التسليم والتسلم، وأنه طبعا الفقهاء يذكرونه في شرائط العوضين يشترط القدرة على التسليم والتسلم في الركن الثالث الذي سوف يأتيه. خير دليل عليه هو هذا أن هنا الغرض النوعي يختل وينتفي إذا لم يكن الشيء الذي وقع عليه العقد، إذا لم يكن المتعاقدان، إذا لم يكن البايع مثلا قادرا على التسليم، حينئذ هنا الغرض النوعي ينتفي. فإذا انتفى الغرض النوعي فتكون المعاملة باطلة لا محالة. المورد الثالث الأثر الثالث بطلان العقد مع الشرط المخالف مع مقتضى العقد، ما يسمى بالشروط المخالفة مع مقتضى العقد، كما مثلا إذا اشترط في النكاح عدم مطلق الاستمتاع والمباشرة بكل أنواعه، هنا هذا النكاح باطل يحكم ببطلانه فقهيا باعتبار أنه يقال هذا الشرط مخالف مع مقتضى العقد، فإنه هنا الغرض النوعي الذي قد يعبر عنه أيضا بمقتضى العقد، الغرض النوعي من العقد عقد النكاح إنما هو الاستمتاع. فإذا فرض أن تمام مراتب الاستمتاع حتى النظار وأمثال ذلك كلها اشترطت الزوجة على الزوج أن يمتنع عنها، حينئذ في هذا الشرط سوف يكون منافيا مع مقتضى العقد، يعني منافيا مع الغرض النوعي، فانتفى الغرض النوعي. إذا انتفى الغرض النوعي انتفى العقد عقلائيا، لأن الغرض النوعي دخيل في العقد، يمكن تخريج هذا الحكم حينئذ على أساس هذه القاعدة هذا الركن، وهو شرطية وركنية الغرض النوعي في باب المعاملات والعقود، مع أنه بلحاظ الغرض العقدي يعني المضمون المعاملي في باب النكاح وهو أصل الزوجية، والزوجية أمر اعتباري إنشائي حاصل، عدم الاستمتاع لا ينافي الزوجية كأمر اعتباري، لكن ينافي الزوجية بلحاظ غرضه النوعي، لا ينافي الزوجية كغرض إنشائي وينافيه كغرض كنتيجة ووفاء للزوجية، فإن الزوجية كأمر اعتباري يراد من ورائها عقلائيا هذا الغرض العقل، هذا الغرض، هذا الغرض الزوجي أمر وضعي ليس انتزاعي. إذن كالملكية كالطهارة والنجاسة، إذن فبحسب الدقة لو كان الغرض العقدي فقط قوام العقد ودخيلا في صحة العقد من دون الغرض النوعي، هنا لا تناقض بين هذا الشرط وبين مضمون عقد النكاح، لأن مضمون عقد النكاح اعتبار الزوجية، واعتبار الزوجية مع اشتراط عدم أي نوع من مراتب الاستنساء أمر لا تناقض بينهما، وإنما التناقض بين هذا الشرط وبين مقتضى الزوجية، يعني بين الغرض النوعي والأثر الخارجي المترتب على النوعي على الزوجية، فحينئذ يكون موارد الشروط التي تكون مخالفة لمقتضى العقد التناقض بين مثل هذه الشروط وبين العقد، وسبب اقتضاء مثل هذه الشروط للبطلان يكون واضحا، إذ يؤدي إلى انتفاء هذا الركن، وإن كان الأمر الإنشائي معقولا وغير منتف، لكن الغرض النوعي منتف ينتفي بذلك. من جملة الآثار أيضا ما إذا كان الغرض النوعي في باب النكاح غير قابل للتحقق الذي أفتى به بعض الفقهاء في باب النكاح المنقطع للصغير والصغيرة ساعة أو ساعتين، هناك حكم بعض الفقهاء ببطلان هذا العقد. لماذا؟ قالوا لأن هذا عقد النكاح بين هذه الصغيرة وذاك الصغير لا يتعقل في حقهما الغرض النوعي من النكاح وهو الاستمتاع، إذ لا يتعقل في حق الصغيرين مثل هذا الأمر، مع أن الغرض العقدي في النكاح ليس هو الاستمتاع، الغرض العقدي الزوجية، الزوجية المنقطعة، الزوجية معقولة كأمر اعتباري، فلماذا يبطل هنا تبطل الزوجية؟ من استشكل في الصحة وحكم بالبطلان يمكن أن يكون أحد مستنداته أو مستنده الحقيقي هو هذه النكتة، أنه هنا الغرض النوعي اختل، الغرض النوعي في باب النكاح إنما هو هذا، فإذا كان غير معقول في مورد في نفسه غير منتف ذاتا وممتنع عقلا في الصغيرين إلا إذا جعل النكاح دائميا أو المدة طويلة بحيث في أثناء هذه المدة يكون بعض هذا الشيء معقولا وممكنا، وإلا في هذه المقادير الصغيرة والمدد الصغيرة وكلا الطرفين أيضا صغيرون لا يعقل في حقهما ذلك، هذا يكون باطلا. نعم لو كان أحدهما كبيرا فقد يعقل حينئذ في حق الكبير مع الصغير، ولو بعض المراتب هذا الغرض النوعي فحكم بالصحة حينئذ وحكم بالبطلان فيما إذا كان كلا الطرفين صغيرين. هذا أيضا هذه الفتوى يمكن تخريجها على أساس هذه النكتة وهذه القاعدة. المورد الآخر الخامس الذي يظهر فيه أيضا هذه الثمرة بطلان العقد في موارد حرمة الغرض النوعي وممنوعيته شرعا، من قبيل مثلا بيع العبد المسلم من الكافر بناء على حرمة السبيل للكافرين على المسلمين، ما جعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. بيع العبد المسلم من الكافر نفس البيع بمعنى التمليك، قد يقال كأمر اعتباري ليس سبيلا إذا بقي أمرا اعتباريا، وإن السبيل يحصل من نتيجة البيع والغرض النوعي من البيع، وهو جعل الكافر مستوليا ومتمكنا ومسلطا على هذا المسلم، وهذا هو السبيل، سبيل الكافر على المسلم، وهذا ممنوع محرم شرعا. فإذا كان ممنوعا شرعا إذن حينئذ هنا تبطل المعاملة، لأن الغرض النوعي هنا لا يمكن أن يتحقق، وإن كان الغرض العقدي معقول إلا أن الغرض الشرعي الغرض النوعي ممنوع شرعا، فبممنوعيته حينئذ لا يعقل أن يكون هذا العقد صحيحا إذ اختل ركن من أركانه وهو الغرض النوعي وانتفى شرعا. ومن قبيل الإجارة على فعل محرم، لو أجر شخص استأجر شخص شخصا مثلا على عمل محرم، استئجار الجنوب مثلا على المكتف المسجد، بل حتى على كنس المسجد كما قيل بناء على أن ذاك أيضا يكون باطلا. لو استأجر شخص على فعل محرم تكون هذه الإجارة باطلة. لماذا؟ باعتبار أنه هنا ذلك العمل الخارجي الذي تكون الإجارة واقعة عليه لا يمكن أن يحققه هذا شرعا، وإن كان يمكن أن يحققه عقلا لكن لا يمكن أن يحققه شرعا، ممنوع شرعا. فإذا كان ممنوعا شرعا فيكون باطلا. نعم، هنا يوجد وجه آخر أيضا للبطلان غير انتفاء الغرض الشرع النوعي شرعا، وهو أن الفعل الممنوع شرعا نفس الممنوعية يجعله خارجا ساقطا عن المالية، وهذا وجه آخر أيضا يتمسك به لإثبات البطلان في باب الإجارة على الأفعال المحرمة والممنوعة شرعا، أن الممنوع شرعا لا مالية له، فإذا لم يكن له مالية فيختل أحد شروط العوضين الذي هو ركن ثالث سوف يأتي وهو المحل والموضوع للعقد، فيختل المالية في أحد العوضين. إذا لم يكن مالا فالمعاملة باطلة من تلك الجهة أيضا، وذاك وجه آخر أيضا يستدل به على البطلان. بس لو لم يتم ذاك الوجه، لو قيل أنه لا يشترط في باب العقود أن يكون هناك مالية مثلا للعوضين، حتى لو لم تكن مالية يصح مع ذلك يمكن إثبات البطلان على أساس هذا الوجه، هنا الغرض النوعي حيث أنه ممنوع شرعا لا يمكن أن يتحقق. إذن فمثل هذا الأمر، مثل هذا العقد لا يمكن أن يكون عقدا صحيحا، لأن قوام صحته بأن يكون الغرض النوعي المترتب عليه هذا ممكنا عقلا وشرعا وقانونا، فإذا منعه القانون إذن لا يكون عقدا حينئذ. من زاوية نظر هذا المقنن هذا ليس عقدا، لأن ركنه وهو الغرض النوعي ممنوع عنه. الأثر السادس الذي أيضا يترتب على هذا الشيء إمكان إثبات بطلان حيل الربا في بعض الموارد، هذه الحيل الربوية في باب الربا القرض على الأقل، على أساس هذا القانون. وذلك مثلا القرض مع شرط الزيادة ربا محرم من دون إشكال، ولهذا لو أقرض شخص مالا واشترط له الزيادة بأي شكل كان شرط الزيادة، بشكل إعطاء مال له أو بشكل أداء عمل له مالية ونفع، بالشكل المتعارف في عقود الإجارة اليوم أن يقرضه مالا بشرط أن يخفض من قيمة الإيجار إيجار الدار مثلا، وهذا كله شروط تجر نفعا لها مالية وتجر نفعا، وكل شرط جر نفعا في القرض فهو ربا يكون محرم، وهذا لا إشكال به يفتي به كل الفقهاء بأن القرض لو اشترط فيه شيء سواء بشكل الزيادة المالية النقدية أو بشكل أي عمل له قيمة ومنفعة ومالية سوقية أو بشكل التخفيض في قيمة الإجارة مثلا، هذا شرط له مالية عرفان وله قيمة وهو زائد على أصل رأس المال، فيكون مشمولا للآية وللروايات الناهية عن أخذ الزائد على رأس المال، وأن كل شرط في القرض جر نفعا كان ربا محرما. حينئذ بعض من جملة الحيل أن يعكس هذا الأمر ويقال بدل أن نجعل شرط التخفيض في الإيجار ضمن العقد ضمن القرض، نعكس نؤجر الدار بقيمة منخفضة مع شرط المالك على المستأجر أن يدفع له قرضا. نعكس القضية، لا نجعل التخفيض في الإيجار شرطا ضمن العقد لكي يدخل في باب كل شرط جر كل شرط في القرض جر نفعا فهو ربا محرم. نجعل العقد على الإيجار بعنوان الإيجار، نؤجر هذه الدار بقيمتها في السوق مثلا 10,000، نؤجرها ب5,000 مع شرط الإقراض، الموجر المالكي يشترط على المستأجر أن يقرضه ضمن عقد الإيجار الذي يؤجره بثمن بأجرة أقل، يشترط عليه أن يقرضه مثلا كذا 1,000 تومان في قبال أنه خفض له الإيجار. هنا حكم بعض الأعلام بأن هذا صحيح، لأن هذا ليس قرضا فيه شرط جر نفعا، هذا إيجار، وعقد إيجار غاية الآن في أحد الطرفين جعل مال الإيجار مجموع أمرين مثلا، أو جعل مال الإيجار الثمن القليل المال القليل بإضافة شرط أن يقرضه، فليكن لهذا الشرط مالية، الإقراض له مالية ونفع وقيمة، نفع ضمن الإيجار. لم يرد دليل يقول كل شرط في الإيجار كان فيه نفع للمؤجر أو للمستأجر يوجب البطلان، ربا ليس هناك دليل من هذا القبيل. كل شرط جر نفعا فهو ربا، مخصوصا بباب القرض، في القرض كل شرط يجر نفعا فهو ربا، لا في الإيجار والبيع كل شرط. دائما في البيوع والعقود، عقود المعاوضة توجد شروط لها مالية، كما لو باع الإنسان داره بثمن مشروطا أيضا بأن يعمل له عملا آخر له مالية لا بأس به. حينئذ بهذا فصلوا بين الحالتين، وبهذا أمكن التوصل إلى نفس النتيجة المقصودة في باب الربا هنا، فإن هذا لا يفرق بالنسبة إليه أن يقرض ويشترط في الإقراض، المستأجر يقرض المؤجر ويشترط في الإقراض أن يخفض قيمة الإيجار، أو يعكس، المؤجر يوجر بالقيمة المخفضة ويشترط على المستأجر أن يقرضه. النتيجة والغرض النوعي المقصود في الموردين واحد، يصلان إلى شيء واحد وغرض نوعي واحد. حينئذ لو استظهرنا من أدلة حرمة الربا في باب القرض أن المنهي عنه ليس الغرض العقدي أن يكون عنوان الإقراض مع الشاه، المنهي عنه الغرض النوعي، هذه النتيجة الخارجية، مصب النهي والتحريم والبطلان، التحريم التكليفي والوضعي معا، مصبه ليس الغرض العقدي للقرض، مصبه هذه النتيجة، بأن الإنسان بالنتيجة يستقرض مالا ثم في مقام الوفاء في مقام وفاء هذا القرض يعطي أكثر، يعطي نفس المال مع زيادة، سواء كانت متمثلة هذه الزيادة في نقد زائد، في عمل له مالية، أو في منفعة دارين، فإن هذه أيضا زيادة على كل حال، زيادة في المال. إذا استفدنا من أدلة تحريم الربا أن مركز النهي والتحريم الغرض النوعي والنتيجة النوعية، ليس مركز التحريم الغرض العقدي عنوان القرض المنشأ في باب القرض، لو جعلنا النهي منصبا على الغرض العقدي، نعم هذا الكلام الذي يقال بالتفصيل صحيح، فإن ذاك إنشاء قرض وهذا إنشاء إيجار، ذاك شرط للتخفيض في الإيجار ضمن عقد القرض، هناك قرض جر نفعا فيه شرط زيادة، بينما هنا عقد مضمونه الإيجار مع شرط الإقراض في أحد الطرفين، فأحد المضمونين المعامليين وأحد الغرضين العقديين الإنشائيين يختلف عن الآخر، ليس الفرق بينهما باللفظ فقط، الفرق بينهما بالمنشأ أيضا، المنشأ هناك شيء والمنشأ هنا شيء آخر، والشرط هنا دخل ضمن ارتبط بمنشأ هو القرض، بينما الشرط هنا شرط الإقراض ارتبط هنا بمنشأ هو الإيجار، وكم فرق بين المنشأين في عالم الإنشاء والمضمون الاعتباري الإنشائي. فبين الفرضين من حيث المضمون المعاملي الإنشائي الاعتباري فرق واضح. فإذا كان مصب النهي هذا العنوان الإنشائي في باب القرض الذي يجر نفعا بشرط يجر نفعا فيه، هذا لا يشمل ما إذا كان انعكس الأمر جعل الإقراض شرطا ضمن الإيجار. لكن لو استظهرنا من تلك الروايات أو الآيات الدالة على أنه لكم رؤوس أموالكم أن هذه الزيادة لا يريدها الشارع أن تصل إلى هذا الإنسان كما هو ظاهرها ولو بإعمال نكات ومناسبات، حينئذ لا فرق بين الفرضين. إذ الغرض النوعي والغرض العقلائي الخارجي في الموردين شيء واحد بحسب الحقيقة، اختلف لقلقة الإنشاء والاعتبار، المضمون الإنشائي اختلف لكن الغرض النوعي في البابين شيء واحد، فالنتيجة لا محالة هو الحكم هذا الناشي من هذا معناه الغرض العقدي، بعد معناه صار المصاب الغرض العقدي. إذن فإذا استظهر هذا المعنى حينئذ قد يقال أن مقتضى هذا الناهي بطلان كل غرض كل مضمون إنشائي يوصل إلى نفس هذه النتيجة والغرض النوعي، سواء جعلناه بشكل شرط التخفيض ضمن عقد القرض أو جعلناه بشكل شرط الإقراض في ضمن عقد الإيجار. هذا يكون أحد الوجوه أيضا لإثبات بطلان مثل هذه المعاملة التي اختلف كلمات الفقهاء المتأخرين فيه، فبعض أفتى بالصحة فيما إذا جعل الإقراض شرطا ضمن عقد الإجارة، وبعض استشكل أو حكم بالبطلان هنا أيضا، وبعض حكم بصحة الإيجار وبطلان الشرط. على كل حال هذا البيان أو هذه النقطة التي أشرنا إليها بعد ضم تلك الخصوصية، وهي أن المستفادة إثباتا من أدلة تحريم الربا أن مركز النهي التحريمي إنما هو الغرض النوعي لا الغرض العقدي الإنشائي، حينئذ يكون هذا وجها وتخريجا صناعيا فنيا لإبطال هذا النحو أيضا من المعاملة التي يقصد منها التوصل إلى نفس الغرض النوعي والنتيجة التي يريدها المرابون عادة في مثل هذه الموارد، في موارد حيل الربا في باب القار. إذن هذه هي، ولعل هناك موارد أخرى أيضا تظهر، نحن نكتفي بهذا المقدار من الثمرات التي تترتب على هذا الشيء. إذن إلى هنا نريد أن نقول أن الغرض العقدي الغرض النوعي الذي هو غرض خارجي غير الغرض العقدي يترتب على الغرض العقدي، مقتضى العقد مثلا العمل الوفاء الخارجي المترتب على مقتضى العقد، هذا تحققه وإمكانه وإمكانه العقلي والشرعي يكون مقوما لصحة العقد وركن من أركان العقد، فلو لم يكن ممكنا عقلا أو لم يكن جائزا شرعا هنا العقد يكون باطلا حينئذ. ثم هنا بحث آخر أنه إذا فرض أن هذا الغرض كان ممكنا عقلا ليس ممتنعا وكان جائزا شرعا وليس ممنوعا، لكن تخلف أحد الطرفين عن التنفيذ عمدا لم يحققه، فهل هذا أيضا يجب البطلان أو أن البطلان مخصوص بما إذا كان هذا الغرض منتفيا؟ فمثلا يمكن للبائع أن يسلم المبيع إلى المشتري لكنه عمدا لا يسلم، اختيارا لا يسلم، يتخلف عن التنفيذ والوفاء، هل يكون هذا التخلف موجبا للبطلان أيضا؟ الغرض النوعي الذي يكون قوام مقوما للصحة فعليته مقومة أو إمكانه الشرعي والعقلي يكون مقوما في صحة العقد؟ الفقه الوضعي هنا أيضا توسع، قال أنه في مثل هذه الحالة أيضا يبطل العقد، يعني جعل التنفيذ جعله مؤثرا لازما، فإذا لم ينفذ انفسخ أو على الأقل يحق للطرف الآخر أن يفسخ العقد. لكن في فقهنا هذه التوسعة غير موجودة، لا يقبله الفقهاء، يقبلها الفقهاء، يقولون لو لم ينفذ لا يكون هذا موجبا للبطلان، يبقى للطرف الآخر الحق في أنه هو أيضا لا ينفذ التزامه، فذاك أيضا لا يسلمه الثمن. كما أنه لو كان قد سلمه الثمن يمكنه أن يجبره ولو من خلال الرفع إلى الحاكم يجبره على التنفيذ، فإنه في هذه الموارد الغرض النوعي ممكنه. قاتل هذا عاص، هذا الإنسان الذي هو أحد الطرفين في المعاملة عصى ولا يريد أن ينفذ، ويكون من خلال الإجبار ولو من خلال الحاكم يحقق حينئذ هذا الشيء. الشيء الذي موجود في فقهنا هو هذا، إلا في مورد واحد وهو مورد البيع، فإنه في خصوص البيع وردت روايات في أن البائع يكون له الخيار فيما إذا لم ينفذ المشتري تسليمه الثمن إلى مدة 3 أيام، إذا سلمه إلى 3 فهو، وإلا فلا بيع بينهما. روايات خيار التأخير، وقد يسمى في بحث الخيارات بخيار التأخير، الواردة في خصوص باب البيع موضوعها البيع، وفي حق البائع أنه إذا المشتري لم يعطيه الثمن، اشترى المال ولم يقبضه، تركه عند البائع وقال سأتيك بالثمن وذهب، فإلى 3 أيام ينتظر هذا البائع، وبعد ذلك الروايات تقول لا بيع بينهما. وقد وقع بحث بين الفقهاء على ما قرأتم في خيار التأخير أن هذا لا بيع بينهما نفي للزوم، نفي للصحة، ظاهره نفي الصحة بعض، ولهذا هناك قول بأن هذا ينفي الصحة حينئذ، إذا لم يأتي إلى 3 أيام يظهر بطلان البيع، ينفسخ البيع من نفسه إلى حاجة إلى فسخه. وهناك قول مشهور لعله الأشهر بأن هذه الروايات استفاد منها نفي اللزوم، أن البائع حينئذ له الخيار، يستطيع أن يفسخ ويستطيع أن ينتظر إلى أن يأتي ذاك الإنسان. هذا يكون قريبا حينئذ، هذه الروايات تكون قريبة مما في الفقه الوضعي من أنه إذا لم ينفذ أحد الطرفين جاز للآخر أن يفسخ، أن يفسخ المعاملة أو تنفسخ المعاملة من نفسه. إلا أن هذه الروايات أولا واردة في خصوص خيار في خصوص البيع، ومقيد المدة بثلاثة أيام، وأيضا فيه خلاف أنه هل مقصوده البطلان أو مقصوده نفي اللزوم وثبوت الجواز والخيار. لو تيقنا بأن ذلك الغرض النوعي الذي أشرنا إليه موسع، الغرض النوعي فعليته شرط لا إمكانه العقلي والشرعي فقط، لابد أن يكون فعليا أيضا، فحتى لو لم يتحقق للعصيان وللتخلف من أحد الطرفين العقد ينفسخ، أو على الأقل لزومه يرتفع، إذن لا بأس بالتعدي من مورد البيع إلى سائر المعاوضات. و غاية الأمر أن الشارع حدده ب3 أيام، 3 أيام لابد أن يلتزم البائع بلزوم المعاملة والانتظار. إلا أن الجزم بهذه التوسعات محل إشكال، وإن كان مطابق مع الذوق، خصوصا مع الذوق القانون المدني، لكن أن يكون ارتكاز العقلائي على هذا بأنه هنا مع أنه يمكن التنفيذ والتسليم والتسلم، يمكن التنفيذ ولو بالإجبار من قبل الحاكم الشرعي، بمجرد التخلف البيع يبطل ويكون لا بيع بينهما، أو أنه يكون له حق الفسخ، هذا الجزم به مشكل. ولهذا الفقهاء أيضا لم يتعدوا من مورد البيع إلى غيره، وأيضا مشهورهم استفاد من هذه الروايات حق الخيار فقط لا أكثر من حق الخيار، وهذه من الخيارات المختصة بالبيع على أساس هذه النقطة. وهكذا يتضح أنه يشترط في الركن الثاني في صحة العقد، الذي هو الركن في الركن الثاني من أركان صحة العقد، أن يكون الغرض النوعي المنظور عقلائيا والذي قد يعبر عنه بمقتضى العقد، يكون ممكنا عقلا وأيضا جائزا شرعا، يعني غير منتف خارجا لامتناع عقلي أو لمنع شرعي. وأما التخلف عنه اختيارا فهو لا يوجب البطلان إلا في مورد البيع على قول أيضا بقيود وخصوصيات. وأما الغرض والباعث الشخصي فهو ليس ركنا أصلا في العقود، وإن كان قد يوجب أيضا ممنوعيته شرعا توجب بطلان بعض العقود الخاصة بأدلة خاصة. وهذا الغرض النوعي شرط إمكانه ليس شرطا حين إنشاء العقد، وإنما شرط حين إرادة تنفيذ العقد بحسب الحقيقة والوفاء بالعقد. ولهذا لا يشترط أن يكون ممكنا حين الإنشاء. لو فرض أنه حين الإنشاء البائع لم يكن قادرا على التسليم والتسلم، لكن بعد البيع وفي الزمان الذي يجب عليه الوفاء يكون قادرا على التسليم والتسلم، لا بأس به. هنا أيضا يكون العقد صحيحا، لأن هذه الشرطية في الصحة شرطية الغرض النوعي ليس بلحاظ الإنشاء، لكي يكون من شروط الإنشاء فيجب توفره حين الإنشاء، وإنما من شروط تمام أصل العقد وتماميته. وهذا المعنى من الغرض النوعي كما أشرنا يختلف عن ما يدعيه الفقه الغربي والقانون المدني من شرطية السبب، أو يسميه شرطية السبب القصدي. مقصوده من السبب القصدي أو الغرض الباعث، والذي هو قريب من المعنى الثالث من المعاني الثلاثة. وأما هذا المعنى شرطيته أيضا يقول به بركنيته، لكن يجعله من خصوصيات من شرائط الركن الثالث الذي سوف يأتي، وهو البحل. امتناع الغرض النوعي أو عقلا أو امتناعه شرعا هذا يدخله في شروط محل العقد الذي هو الركن الثالث الذي سوف يأتي التفصيل عنه. فهذا لا ينبغي أن يختلط، أن نخلط هنا بين ما نحن جعلناه ركنا ثانيا وهو الغرض النوعي، وما يجعله الفقه الوضعي والقانون المدني غرضا شرطا في صحة العقد، ويسميه بالسبب القصدي أو نظرية السبب أو الباعث. فإنهم يريدون شيئا أوسع من هذا بكثير، يعني يريدون الدواعي الشخصية الرئيسية. طبعا يجعلون الدواعي الشخصية الرئيسية تخلفها فضلا عن امتناعها وعدم تحققها عقلا أو شرعا مانعا عن صحة العقد، أو على الأقل مانعا عن لزوم العقد وإمكان فسخ العقد. وهذا شيء لا يقبله الفقه الإسلامي ولا يمكن إثباته من الناحية الفقهية. يأتي البحث عن الركن الثالث إن شاء الله.